انتهينا أكرمكم الله في اللقاء الماضي من تفسير قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الآية، وذكر الإمام ابن القيم تفسير أهل العلم، ثم ذكر أن الصواب أن العذاب الذي يقع على أرباب الأموال في الدنيا، وقال هم دائم، هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. يقول وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. كانت عندك شارب الخمر صححها شارب من البحر. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن أي البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز، هذه الرسالة إخواننا من الحسن إلى عمر بن عبد العزيز، أرجو أن تكثر من قراءتها، أرجو أن تكثر من قراءتها في غاية الأهمية لمن علق قلبه بشيء من متاع الدنيا. يقول أما بعد فإن الدنيا دار ضعن، ضعن يعني سفر، ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركه، والغني والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها، تذل من أعزها. يعني إيه؟ طمحت نفسه إلى الدنيا ولابد أن يطلبها، لابد أن يكون هناك شيء من الذل والهوان، لازم تذل من أعزها وتفكر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفهم، فكن فيها كالمداوي جراحه، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، يحتمي قليلا أي يمتنع عما يعكر صفو حياته طويلا. دي مسألة نظرية عقلية معلومة، واحد يقول طب معلش إيه استحمل بس شوية الدواء هم حتى يشفيك الله، طب الحقن شديدة، الجلسة مؤلمة، نعم ولكن تحمل حتى تستريح من الألم إن شاء الله مدى الحياة، مش ده الواقع عندنا؟ فإن لم يتحمل ألم العلاج بغض النظر عن نوعه يتهم في عقله، صح؟ قال له والله يعني إيه نصيحة من الأطباء، ابتعد عن أكل السكريات لمدة شهرين حتى ينضبط البنكرياس والأشياء دي كلها، ما سمع للكلام وأكل، الكل يصفه بالحمق، يصفه بالحمق. كذلك إخوان العاقل الكيس أهو يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحادثه فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه. عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكر الصديق، والحديث عند البخاري وله قصة، أن أبا بكر الصديق كان صائما، فعند الإفطار قدم له فطور لبنا مشوبا بعسل، مخلوط بعسل، فقدم لأبي بكر فنظر إليه وبكى حتى أبكى من حوله، ثم بكى سكتوا وما سكت. فبعد أن انتهى من البكاء قالوا له: يا خليفة رسول الله، ما الذي حملك على البكاء؟ ما فيش حاجة تستدعي. قال لهم: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا أحد، وبينما أنا وهو في الطريق إذا به يشير بيده اليمنى ويقول: إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخاطب وليس معنا هاهنا أحد؟ قال لي: يا أبا بكر، هذه الدنيا قد تمثلت لي. فقلت لها: إليك عني، إليك عني. فقالت لي: إن نجوت مني لن ينجو مني من بعدك. انتبهوا إخوانا، أخشى ما يعكر عليك حياتك وطلبك للعلم الدنيا، فخذ بالك منها كويس. نقصد الدنيا بقى الوظيفة، الشغل، المشاريع، المزرعة، المعلف، المصنع، الزوجة، الأولاد، كل ده دنيا. يقول هنا: نعم. فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد. نعم، خرج بغير زاد. فجأة الحق فلان مات، خلاص نبدأ بقى ايه، عاوزين ندفنه، خلص منه. خرج بغير زاد. انتبهوا يا اخوانا، ولينظر كل واحد الى ما قدم، الى زادك. يقول: وقدم على غير مهاد، فكن أصر ما تكون فيها، أحضر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء. نعم، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن. نعم، سرورها مشوب بالحزن. ترزق بولد، تفرح بمجيئه، فجأة ينزل معه مرض مستديم، سرور مشوب بحزن. أتاك شيء من المال، ما جمعت المال إلا بعد أن تلف بدنك من كثرة العمل، سرور مشوب بحزن. وعشان كده انظر للجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فيش. يقول: أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. يعني لو لم يرد النصوص الشرعية ببيان حقيقة الدنيا والسنة النبوية لكان العاقل ينظر إلى أحوالها فيصل إلى ما ضرب به ربنا المثل للعاقل. عشان كده عند البخاري وغير حجر بن عبد الله قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يمشوا في طريق فوجد جدي ميت أسك، جدي ميت أسك، أسك يعني ودنه صغيرة، ودعب في الجدي عند العرب ما يشترهوش ولو بدره. وهم ماشيين نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بأذن الجدي الأسك الميت، فقال لهم: من يريد هذا منكم بدرهم؟ قال: يا رسول الله، إنه ميت، ولو كان حيا لكان معيبا، إنه أسك. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. علشان كده نصيحة من أخيك، إذا أقبلت عليك الدنيا وفرحت اعلم أنك على خطأ، وإذا أقبل عليك الشرع والاستقامة والرغبة في الطاعة اعلم أنك على الحق. خدوا بالكم كويس، لأن البعض بيغفل عن هذه المعاني ويظن أنه على حق. للدنيا أهون على هذا، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم جدي ميت أسد. يقول: لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قطر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا. نعم، مفهومة؟ زواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. نعم، لا اختبارا. يقول: وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه. يبقى ناخد بالنا وما نغترش. وإذا نافسك أحد على الدنيا فألقها في وجهه. وعلشان كده بنقول: حاذر أن تقع خصومة بينك وبين أخيك من أجل دنيا، حاذر. فإن وقعت إياك أن تختار غير الشرع حكما، وإن حكم سلم، وإن لم تهواه نفسك، لأن أقصى ما يمكن ده بينزعك في دنيا. الله عز وجل أخبر نبيه عنها: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. انتبهوا، الله يبارك فيكم واحذروا. تفضل يا اخي.
لو الشخص مثلا كل المعاصي ترضعه مفيش رد، بياخذ حاجه مش من حقه وانت عارف، ايه التصرف معاه؟
هذا احتسب عليه، امره بالمعروف وانهى عن المنكر، ويكون لي موقف معاه والنصح. خلاص ابتعد عنه. معايا اخي الفضل. وقال الحسن ايضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبهم. ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه، كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق، فإن في حب معشوقه فكلما راب قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل إلى عدوه، فهو مع معشوقه فأنكد عيشه يختار الموت دونه. فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء، كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة، كثير التلون لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به. فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. مرة واحد ربنا يعافيكم يعني مسرف على نفسه فوقف أمام دار داره دي منظرها الخارجي شكل الحمام، ومعنى كلمة الحمام في الصدر الأول كان الناس يتخذوا بيوتا يضعون فيها الماء الحار واللي هي ما يلزم للتنظيف، وكل واحد يخش يستأجر الحمام ويغتسل، لها هيكل معين. فهذا الرجل بيتون كان شبيها منها، فمرت عليه امرأة وقالت له أين الطريق إلى حمامي منجاب؟ كان مشهور في البلد رجل اسمه منجاب عنده حمام، فأشار لها هذا حمام منجاب فدخلت. فلما دخلت ولم تجد الحمام وإذا الرجل خدعها ولابد أن يفجر بها احتالت خلاص وقعت. فقالت لهم علمت ماذا تريد مني، فهل اشتريت لنا شيئا نأكله ونشربه قبل أن تفعل ما تريد؟ ففرح واستبشر وخرج جري. أمت هي خرج رجع ملقاهاش، هام في حبه، بدأ يمشي في الطرقات ويقول أي رب قائلة يوم أين الطريق إلى حمام من جاب، عمال ينادي في البلد ما حد شاف واحدة بتقول أين الطريق إلى حمام من جاب. هي سمعته فردت عليه من خلف الباب وقالت له هل وضعت على الباب حرزا أو قفلا إذا أردت أن تخرج؟ يعني ما قفلتش وراك ليه؟ فسمع الكلمة هام وطب ميتا. ده اللي أقصده، واخدين بالكم إخواننا؟ ودي خطيرة، عشان كده دايما حاول جاهدا قف مع نفسك وقف التأمل واسأل نفسك ما مدى تعلق قلبك بالدنيا، كل متعلق، فحاول تجاهد نفسك حتى تخرج منها. أأمل أن يكون لهذا الكلام واقع في سلوكنا، لأن كل اللعبطة اللي احنا فيها من دي. طيب يقول، وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب بعد في ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله، إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله، خدوا بالكم، ولم تكن محبته لله ولا لكونه معينا له على طاعة، عذب به في الدنيا قبل اللقاء. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختل لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العد سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذه بليه زمتين، يقول أنا مالك أنا كنزك، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وكذلك عاشق الصور، الصور هنا معناها شخوص النساء يعني المرأة، إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية يحسن أن نذكر سبب نزولها وسأذكره باختصار وهو موجود عندك في الكتاب الذي وزع عليك القول المأمول في معرفة أسباب النزول في صحيفة 643 تقريبا. سبب نزول هذه الآيات ما رواه الإمام ابن أبي حاتم ورواه البيهقي في دلائل النبوة وغيرهم أن عقبة ابن أبي معيط كان رجلا حليما لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان صديقه أبي ابن خلف. في يوم قام عقبة ابن أبي معيط ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل لك بيتا ولا أطعم لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها عقبة حتى يدخل النبي ويأكل من طعامه. فشاع في قريش أن عقبة قد صبر أي أسلم. في هذا الوقت كان صديقه اللي هو أبي بن خلف مسافر خارج مكة فغاب في سفرته ثم رجع بليل فدخل على زوجته يعني أبي بن خلف دخل على زوجته هو فسألها عن أحوال مكة فأخبرته فسألها عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت له أشد مما تركته ما زال يدعو لهذا الدين. ثم سألها وقال لها وما فعل صديقي عقبة بن أبي معيط؟ قالت له صبا أسلم. الرواية تقول فبات بشر ليلة. أنت متخيلها؟ بات بشر ليلة كيف يسلم؟ فعلم عقبة في اليوم الثاني أن صديقه أتى من سفره فذهب إليه يعني ليسلم عليه. دخل فحياه بتحية قريش فلم يرد عليه أبي بن خلف فقال له عقبة ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك وقد صبرت؟ أكلمك إزاي؟ فقال له عقبة أو قد فعلتها قريش يعني الإشاعة وصلتك ما يرضيهم أن أفعله حتى يعلموا أنني لم أسلم يعني عاوزين إيه؟ فقال له أبي بن خلف تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس قريش وتشتمه بأقبح ما تعلم من شد وتبصق في وجهه. فقال عقبة شوف الرد بقى المؤلم أو غير ذلك؟ قالوا له لا يكفي. فقام هذا الخبيث الفاجر الهالك الكافر وفعلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم وشتمه بأقبح ما يعلم من شك. الرواية تقول فمسح النبي صلى الله عليه وسلم البصاق عن وجهه وقال يا عقبة إن رأيتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا وسبه مشي. أنا أختصر لأن الدروس المستفادة من هذه القصة في أسباب النزول أأمل أن ترجع إليه حتى تعرف أن العاقبة للمتقين وتيقن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خلاص انتهى الأمر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجاءت غزوة بدر. جاء النفير من أبي سفيان يستنفر قريش ليدركوا قافلتهم فخرج الناس فلما هم عقبة بالخروج قالت له زوجه أنسيت ما قاله لك محمد؟ قال خلاص منش خارج هرجع روح فين؟ ده هو قال لئن لقياني خارج جبال مكة ليضربن عنقي بالسيف صبرا. وكلمة صبرا بلغة العصر حكم بالإعدام. فقالوا له اللي هم بقى رفقاء السوء: يا عقبة، إن لك جمل أحمر لا يدرك، أخرج عليه معنا، فإن كانت الهزيمة فرضت عليه. وفعلا خرج بالجمل بتاعه مع الناس في ساحة القتال. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ليلة المعركة أنزل الله مطر، فكان على الصحابة طلا اغتسلوا منه وملؤوا أوعيتهم، وكان على مشركي مكة سيل. قامت المعركة، رأى عقب الهزيمة أراد أن يفر وحل به جمله. شفتوا أخوانا آيات وعظات وعبر، مش كده بقولك ما تشغلش بالك بمن يشغب عليك ويطعن فيك. طنين ذباب، ذباب وقعت على أنفك تعمل فيها إيه؟ ده كده بكرمته ممكن تعبرهاش. كذلك أهل البدع ولا تنشغل مطلقا. فوحل به جمله فوقع في الأسر. كما تعلمون أسر من قريش فوق 70 وقتل منهم 70. الأسر تم الفداء صح؟ قبل أن يتم الفداء قدم عقبة بن أبي معيط لتضرب عنقه بالسيف صبرا. فقال ونادى على سيدنا النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب اضرب عنقه، فصاح عقبة وقال: لما تقتلني يا محمد من بين الأسرى؟ قال: بما بزقت في وجهي. تنسي بما بزقت في وجهي. فأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ينفع الندم؟ اندم من هنا للسنة الجاية، اندم طول عمرك. ثم قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بعد إذ جاءني ولا واحد من أهل العلم المعتبرين، وبقول وبتحدى مش لكم، أنتم إخوة لنا لغيركم، أتحدى أن يأتي بقول لعالم معتبر أن عذاب القبر على الروح بس. ما قال بذلك إلا المبتدعة كعمر بن عبيد ورفاقه: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. جاءك الذكر تتركه لقول فلان وعلان خلاص. يقول: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أبشر بكل خير، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى همة عالية حتى تنجو مما يحاط بك. طيب، قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظائرهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا. البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله، دي بقى خلصت الكلام اللي نخلص منه أنا وأنت، من أحب شيئا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد. يبقى أحب شيئا سوى الله ولم يأمرني الله بحبه سأعذب به، وجد أنا بعذب، فقد أنا بعذب. طب بالله عليك في أحمق من كده؟ ما فيش. يقول: فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد، وإن فقد فإنه إن فقده عدب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. يقول: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حضر الفراق، فتسخن عينه عند الطلاق وتسخن عينه عند الفراق. عذب في كل حال. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه. فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه. كما يبقى لشاهد طيب حاضر. الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابد، عكس ما أمله. تاني: اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابد، عكس ما أمله منه. يعني اعتمد على المخلوق وطبعا ترك المولى عز وجل ظنا خير من هذا المخلوق، يأتيه الخذلان والدمار من حيث أراد العز والنصرة. انتبهوا كويس قوي وعليه، وركزوا في الأول، كل من ابتغى نصرة الشريعة ونشر المذهب والصدع بالمعتقد بوسيلة غير شرعية سيخذل المنهج والشريعة والمعتقد من حيث أراد النصرة. وضحت ولا لسه؟ انظر كم التكالب من شرادم الخلق على الإسلام لما فعلت داعش ما فعلت. انتبهوا، أصل سنة كونية، أردت أن تنتصر وتنصر شيئا بغير الوسيلة الشرعية ستخذل وتدمر ما تريد نصرته من حيث أردت النصر. سنة كونية، ما فيش فيها جدال. وهذا الذي غفل عنه أهل البدعة، قال لك ننصر الشريعة، وخير ازاي؟ ازاي في ميدان مصطفى محمود في النهضة ننصر الشريعة مش عارف ايه، ننصر الشريعة مش عارف ايه، ده كلها وسائل غير شرعية. هل يا ترى نصرة الشريعة؟ لذلك: ولا ينبئك مثل خبير لو نظرت إلى ما صب على بعض المستقيمين على شرع الله مما ليس لهم فيها ناقة ولا جمل بعد مقتل السادات في 81. اسألونا، وهم أرادوا هؤلاء الخوارج نصرة الدين بزعمهم. يبقى هنا ركزوا أوي في المعلومة دي كويس قبل أن نأتي بأدلة. يبقى هو أراد أن ينصر الشريعة وينصر الدين ويعلي راية السنة ويجمع الناس، ولكن سلك مسلك غير شرعي. من جراء هذا الذي سلكته سيأتيك عكس ما أردت، وهنا مكمن الخطر، عكس ما أردت. عشان كده احنا بنقول ايه عشان نستوعب صح. من السنن الكونية الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. سمعت يؤيد هذا الدين بإيه؟ برجل كافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طب أفهم من كده إيه؟ أصل سنة كونية وسأتيك من أفهم من كده إيه؟ أنني كمسلم غير على ديني أحب رفعة الشريعة ونصرة السنة أسلك المسالك الشرعية فقط. والله عز وجل لا يعجزه شيء أن يسخر كافر أو فاجر بنصرة الشريعة، بس شريطة أن أخلص العمل وأتبع وأسلك المسالك الشرعية. أما أنني لرؤية رأيتها بنظر قاصر أسلك وسائل غير شرعية لأنصر الشريعة قطع. وتعال معي في السيرة النبوية لما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات متتالية، قصة معروفة. بعد مرور 3 سنوات كاملة من الذي دعا قريش لفك الحصار؟ الجواب زهير ابن أمية المخزومي، كافر على غير الملة. وكان بنو عبد المطلب أخوانه، كافر، ولكن الله قذف في قلبه أن يرفع الحصار. وإلا كيف تبرر موقف أبي طالب في نصرة الشريعة؟ انتبهوا، ما هو عدم الفطنة لمثل هذه الأمور يجعل العبد يبتدع ويظن أنه يحسن صنعا. لا، الله عز وجل يؤيد دينه وينصر سنته ويرفع شريعته شريطة أن يستقيم الخلق على المنهج القويم والوسائل المشروعة. إن الله، الحديث الدليل على السنة الكونية عند البخاري من حديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في الناس لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلاق له. سرقة بن مالك من بني دشعم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج خلفه سراقة، قصة معروفة وهي صحيحة. تمكن سراقة من أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض 3 مرات فرفع وقال اعطني الأمان والله لن يمسكم مني أذى. خلاص وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى سلم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الطعام فلم يأخذ منه شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني كتابا، أعطاه كتاب. الرواية بتقول إيه؟ فكان في أول النهار طالبا لهم، يعني في أول النهار عاوز يدخل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبقي يودهم لقريش ياخد ديتين، وفي آخر النهار كان مدافعا عنهما. شفت أخوانا؟ ده هو رجع على قريش. كنت فين يا سرقة؟ ببحث عن محمد. فين؟ له من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ابحثوا عن طرق أخرى. كان مدافعا وكان ما زال على شركه وكفره وعداوته. من الذي ألان قلبه أن يفعل هذا؟ الله عز وجل. خد بالك، ما أنا ما تشغلش ولا نهز، لا، الله عز وجل قادر بنا وبغيرنا أن ينصر دينه ويعلي منهج نبيه وعقيدته. فمن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم نستقم على المنهج القويم والمعتقد الصحيح. أما نصرة الشريعة وظهورها هذا منوط بإذن الله الكوني وبمشيئته. وضحت كده؟ هذا نشوف نجيب عن بعض الأسئلة لأن الكلام في الوجه السابع سيطول وخشية الإطالة حتى لا نثقل على أحدٍ.